وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذا المجلس الذي كان يعرف عند رسول الله مثله صلى الله عليه وسلم برياض الجنة، فكان يوصي الرسول النبي الأمي محمد بن عبد الله بغشيان مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله وتعظم فيها السنة وينكر فيها على أهل الشرك والبدع والمضمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. حينئذ من أعرض عنها كان مخالفا لوصية رسول الله، أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن تغشى هذه المجالس، إذ بغيرها بعد فضل الله لا شك بغيرها لا يمكن أن يهتدى لطريق الجنة. لو أن إنسان رام الذهاب إلى تبوك ثم أنه لم يأخذ معه خارطة الطريق ولم يعرف بالنجوم كيف يهتدي، هل يصل؟ أجيبوني يا عباد الله، لا يمكن أن يصل. كذلك الشخص إذا تشبه بالنصارى الذين لم يطلبوا العلم واشتغلوا بالزهديات والحكايات والقصص، تركوا تعلم التوحيد وقواعد الدين وأحكام العبادات، حتى جاءهم بولس كما ذكر ابن تيمية وجدهم جهال، تلاعب بدينهم وقال: أنا رأيت، كان يهودي، كان يهوديا حاقد عن النصارى أتباع عيسى بن مريم من أهل التوحيد، فاستغل جهلهم وأنهم لا يدرسون الكتاب وما حصل عندهم من تحريف، فحينئذ بدل لهم دين المسيح، لأنهم لم يكن عندهم حصان من العلم يثبتون عليه، فأضلهم وقال: لقد رأيت عيسى، ومسح علي، أو كما قال وذكر لي كلمات، فأنا تائب من دين يعني اليهود أو مما كانت في نفسي من مسبة عيسى أو مريم، وها أنا نصراني. فصار يثقون فيه، تلاعب به، صاروا يثقون فيه، وصاروا يعتقدون أنه ربما ألهم من طريق المنام ما يوحي له به عيسى، فصاروا يتبعونه، فتلاعب بدينهم لما وجدهم جهال لا يتفقهون في دينه. لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا في شباب اليهود، ومن ضل من عبادنا هي شبه من النصارى. فالعابد إذا قال سأرجع لحياتي طريق ومنهج، صلي، أصوم، نعم، أتصدق، أتصدق، ومالي ومال العلم وحلقات العلم، ومالي ولشراء الكتب النافعة عن الراسخين في العلم، أتفقه فيها كتفسير ابن كثير وكتاب التوحيد لشيخ عبد الوهاب، كتاب الملخص للشيخ نصالح الفوزان، مالي وهذا العلم، يهديني ربي وأنا أصوم وأصلي. هذا الرجل الذي هذا فكره وتفكيره على خطر عظيم على نفسه، هو لا يشعر. نعم، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يصوم رمضان، يصلي، يحج، ولا يحمل السلاح الذي يحصنه. ماذا يقصد بالسلاح؟ السلاح المعنوي، ألا وهو العلم النافع. فمن نصح نفسه لابد أن يتواضع ويطلب العلم، ولا يستكبر ولا يستحي، كما قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ولما رأى النبي رجل قام من الحلقة وخرج من الباب ولم يجلس، قال: فلان أعرض، يعني مع عظم العلم وأهميته يقوم ويخرج من غير ضرورة، يعني فلان أعرض وخرج من باب المسجد ولم يجلس، والنبي كان يدرس في حلقة والصحابة حوله جالسون، فرأى شخص أعرض عن الحلقة ولزم باب المسجد ولم يجلس معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله له في شأن هذا الرجل الذي لم يعظم العلم وربما لم يرى له فائدة عياذا بالله أن يجلس فيها، لأن العلم نزل من الله الذي خلق عيوننا وخلقنا وهدانا للإسلام سبحانه وشفانا من مرض وأغنانا من فقر، فكيف ما نشكره بطلب العلم لنعرف الطريق الذي يرضيه. ولذلك النبي قال: وقد أوحي إليه في شأن هذا الرجل الذي خرج من المسجد عياذا بالله وليس ثم ضرورة، وإنما اختلف العلماء هل هو منافق أم أنه استخف بالعلم أو أنه زهد فيه، قال: أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. يا أخي، كيف تحصل فائدة بعد إعراض من بيده ملكوت كل شيء عنك بسبب إعراضك عن دينه لا تريد أن تفقه فيه ولا تعلمه؟ ولذلك قال الإمام جد محمد الوهاب: وإن من نواقض الإسلام، رجل يصوم ويصلي لكنه قد يأتي ناقض من نواقض الإسلام، ما هو؟ أن يعرض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به، نسأل الله العافية. ومن هنا نفهم إذن الحديث على الفهم الصحيح، والذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. فمفاد هذا الحديث أن العلم الذي تحمله في صدرك وتسمعه في حلقات العلم وتقرأه في الكتب وتسمعه في خطبة الجمعة، نعم، إذا كان صحيحا وعن رجل من أهله أو ثقة ينقل عن أهل العلم، فإنه خارطة الطريق لك إلى الجنة. واليوم الواحد منا، وأنا واحد منكم أو من هؤلاء، ما نستطيع، أصبحنا نذهب من مكان إلى مكان إلا بخارطة الطريق تبسط بين أعيننا حتى نصل، فيقوم في نفسنا حيرة وضيق إذا لم نهتدي لخارطة الطريق. فيهتم الواحد منا بسمرة على عشاء فيعرف خارطة الطريق لها، ويهتم بضبط المحاور أو الإحداثيات حتى يصيب الطريق، لكن أكثر الناس إذا جاءت الآخرة ليضبطوا إحداثياتها من طريق خارطة العلم ما يحل لهم ما يحرم، معرفة العقيدة ومعنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، وأن خلاف ذلك الشرك أكبر يخرج من ملة، لا يهتمون والله، كأن الجنة ما تهمهم هم لا يشعرون. أمامك كل يوم يتجدد عهدك بخارطة الطريق وأنت ما تستغني عنها، في الآخر خارطة الطريق وهي الجنة ورضا الله. سلام عليكم بما صبرتم على خارطة الطريق بعد أن عرفتموها وهو طلب العلم، فنعم عقب الدار. فيتنازل ويتناسى ويتغافل عن هذه الخارطة العظمى التي تجنبه عقوبات الدنيا وضيق الصدر وقلة الرزق، وآخر ذلك الجنة التي في قبره، إذا دفن وجد الجنة، أول منازل آخر القبر، فمن كان من أهل الجنة فيه كان من أهل الجنة في الآخرة. فينسى خارط الطريق هذه ولا يهتم بالعلم ويعرض عنه بزعم أن الله سيهديني أو ربنا غفور رحيم. يا أخي، قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه، قال: العلم بإيش؟ بالتعلم. نعم، فالجهل داء، خربت البيوت ووقعت الكوارث في بلدان المسلمين بسبب جهلهم بدينهم. نعم، بسبب جهلهم بدينهم، جهلهم كيف يتعاملوا مع الأعداء، جهلهم في التعامل مع أحكام رب الأرض والسماء، جهلهم بما يجب عليهم التسليم بأقدار الله وكيف يسلموا بأقداره وغير ذلك من مسائل العلم، حتى صار فيهم من الفرقة والنكبات واستحلال أعداء الله لبلدانهم ما الله به عليم. إذن لا بد حينئذ من السفينة التي تحملنا عن الغرق، ولا بد، ألا وهي السنة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ويقصد مالك السنة سفينة روح نوح، أن تجعل يا أخي الفاضل وقت لك تتفقه في السنة، تقرأ ما شاء الله من كتاب بلوغ المرام، عمدة الأحكام، كتاب التوحيد وهو أعظم ذلك، ثلاث أصول على أهل العلم الراسخين في العلم، تتعلم دينك ثم تقوم بهذه السنة في العقيدة وفي المنهج وفي الأحكام، وتترك ما نهتك عنه السنة من محرمات، من فواحش، من ربا، من اعتداء على حقوق الغير، من حقوق والدين، ألا ونبيكم الكبائر الإشراك بالله حقوق الوالدين. نعم، وشهادة الزور وكان متكئا فجلس، تتعلم من هذا العلم الذي يعرفك بالذنوب والمعاصي والكبائر فتتركها، وأعظم الكبائر بعد الشرك البدع كما سيأتي، لتتعلم السنن وتقوم بها، صلاة الجماعة، ولا تترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس عليك، وأن تطيع وأن تؤدي حقوق الخاصة والعامة، الخاصة الوالدين، والزوجة تطيع زوجها، والعامة طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه، وغير ذلك من السنن التي يجب علينا أن نتعلمها، كما في قول النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما خرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واليوم نلتقي معكم في باب خطير جدا الجهل به من أبواب العلم، وتسبب الجهل بهذا الباب من أبواب العلم إلى فرقة بين أهل الإسلام، فخرجوا على ولاة أمرهم من غير ضوابط، وسكنوا الشوارع وسكنوا المخيمات، وصاروا يموتون من الجوع. والصحابة من قبل كانوا إذا واجهوا الأعداء الذي ثبت بالشرع أنهم عدو صحيح وبالوسائل الصحيحة الممكنة ما كانوا يهزموا ولا في غزوة، دائما حليفهم الانتصار، لأنهم عملوا بشريعة العلي القهار، إلا في أحد درس الله الأمة في هذه الواقعة أنهم إذا هزموا يوم الأيام بأيدي أعدائهم فمن ذنوبهم دراسة. قال الله تعالى في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك أن أهل من كان على الرماة وكانت خطة حربية جهادية متقنة من رسول الله يدل على ما أوتي من عقل وحكمة وبراعة في أمر القتال. ألا إن القوة الرمي جعل 50 على جبل الرماة يحمون ظهورهم وينهالون عليهم حتى أثخلوهم وهزموا. وقال: لا تبرحوا من مكانكم لو رأيتمون تخطفنا الطير، لا تبرحوا من مكانكم. نعم، وكان أمير عليه بن نفير، فقال: ذهب القوم انهزموا، الغنائم الغنائم، فنزلوا وعصوا. فحينئذ التف عليهم خالد بن الوليد وفجأهم، وكان الأمر كما علمتم، حتى أنزل الحي القيوم في ذلك بيان شافي للناس أنهم يوم الأيام إذا أصيبوا بالهزيمة أو استحلال البلدان مع كونهم من أهل الإسلام يصلون ويصومون، فلا بد أن يكون إيش مما كسبت أيديهم. النبي والصحابة في أحد كانوا يصلون؟ كانوا يصلون، يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله. هل يفعلون فواحش؟ لا. في أي مسألة؟ الرماة نزلوا منه. فكيف إذا اجتمعت في الأمة معاصي كثيرة وكبائر وبدع وتفرق وتحزب عياذا بالله وخلل بالعقيدة بأن يدعو القبور من دون الله؟ يقول في دعائه: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله. العقيدة. الصحابة في شيء عملي، لا تنزل من هذا المكان، فنزلوا فكانت الهزيمة. فكيف لو كان الخلل في العقيدة وفي المنهج الذي هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ ألا تكون الهزيمة أكبر فينا؟ نعم، باب أولى، هم صحابة. ولذلك روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مسند أحمد: إذا تبايعتم بالعينة، العينة يوجد في بعض معارض المسلمين بيع العينة، والله يصفني هذا، الله المستعان، هو ربا كما قال ابن عباس: مال بمال بزيادة جعل بينهما حيلة سلعة. اي نعم، وده ب 120 ألف يكمل بيته ويزوج ولده، ويقول لراعي المعرض: هذه السيارة بكم؟ قال له: كاش ب90، تقسيط ب120. يقول له: طيب خلاص، قلتم أنا بأخذها منك الآن تقسيط ب120، فتصير حينئذ ملكي. صح؟ صح، ملكي، وتشتريها مني ب90. فيرجع مو بالسيارة الهلا، يرجع ب90. أي والله، يعني صار 120 مقابل 90، وحيلة السيارة ما أركبها ولا استمتع بها، نسأل الله العافية. إذا تبايعتم بالعينة، ربا، درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، صلاة عافية، وإيش، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يقصد الجهاد الشرعي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد البدعي، ولا يقارن بمعاصي كما ذكرنا؟ الجهاد شرعي له ضوابط، تركتم هذا الجهاد الشرعي، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى طريقة الرسول. فإذا قال قائل: طيب سبحان الله، شفنا ناس جاهدوا وهزموا بل وزاد القتل فيهم، يقول: يا أخي ادرس عند الفقهاء ما قالوا في شروط الجهاد، والشرط ما يلزم من عدم العدم، كما أنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اقرأ قوة يرهب بها عدو الله، فإذا ما عنده قوة يرهب بها عدو الله حرم، وليس إظهارا أن عنده قوة ليحدث مناخ يرضي الأعداء، لا، قوة فعلا فعلا يرهب بها عدو الله. تجانس الأسلحة كما في مؤتة، كما في سير، صحيح هذول أكثر من ذول، لكن متجانس الأسلحة، نعم، لو تزيلوا أن يكون هؤلاء في مكان بعيد عن المدنيين، في مكان يلتقون فيه كما في بدر وأحد إلى آخر شروط الجهاد المعروفة. فإذا اختل شرطه قبل ذلك تقوى الله وتصحيح العقيدة، إعداد عقدي، إعداد منهجي، حينئذ يكون النصر، حينئذ إن تنصر الله يقول بالعمل بدينه إيش ينصركم. نعم، فكان الصحابة لا يسمعون العلم الرسول الله سماع تسلية، وليش سماع عمل، يعني بعض الناس لعله يجلس في محاضرة يتسلى بمعلومات يسمعها، لا، كان عند الصحابة هذا شأن عظيم، يسمعون سماع عمل وهيبة، من أن يفوتهم كلمة في الدرس حتى لا يفوتهم الطريق للجنة، لأن المعلم في الحلقة يصف لك طريق الجنة بما حمل من علم عن العلماء وقرأ وبحث ونظر فيلخص لك ما سمع. فقال النبي في الوقت الذي يأتي فيه الدجال، قال ستكون سنة، سيكون يوم طوله كسنة، لا شك خبر عجيب، والنفس تحب الأخبار العجيبة يعني تتسلى بها، لكن ما كان هذا محل تسلي عند الصحابة. أول ما فكروا فيه في الصلاة، قال يا رسول الله اليوم اللي يكون سنة كيف نصلي فيه؟ إذن كان سماعهم العلم سماع إيش؟ عمل، وليس مجرد غرائب يسمعونها وتسلية وتلذذ، كما قال ابن القيم، ومن الناس غير موفق يكون سماع العلم تلذذ وانشراح صدر كذا من غير أن ينوي العمل به، هذا غلط كبير. فليس العلم محل الإرفاه، وأنه يسمع كما يسمع حكايات ألف ليلة وليلة أو نحو ذلك أو أشعب، بل مقصوده من سماع العلم أن ينجو به من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق للجنة، وليس يسمعه تلذذا أو من باب تغيير الجو ومناخ البيت، ويجلس يسمع أطروحات يذكرها شيخ ويذهب فيجدد ما في نفسه من معلومات، كلا، إن العلم لا يجوز استعماله للدنيا والإرفاه، بل أن العلم أعلى من ذلك، فإنه سبب يتمسك به للنجاة من عذاب الله في الدنيا ومن عذاب القبر والنجاة إليه بدخول الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وصلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. في محاضرة في العلم مهمة كما ذكرنا، هي وعنوانها مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج. سأختصر ما استطعت، فآمل منكم عباد الله أن ترعوني آذانكم وتفتحوا لي قلوبكم قليلا. وأما السمر في العلم فلا بأس به، فليس هو من السمر ممنوع شرعا، فالنبي نهى بعد العشاء عن الحديث، حديث بعد العشاء والنوم قبلها، لكن استثنى في ذلك العلم بما رواه، بما بوب عليه البخاري في صحيحه، فقال باب السمر في العلم، ثم خرج بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم يعني بالعلم بعد الصلاة، صلاة العشاء، مثل ما نفعل الآن والحمد لله. فقال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين أحد على وجه الأرض مما هو عليها الآن بعد 100 سنة. فكان بعد تلك الليلة، هذا من دلال نبوة الرسول أنه نبي حق، يجب أن نسمع لحديثه كما أن نسمع للقرآن الذي تلاه على الأمة، لا فرق بين القرآن والسنة. وبالفعل كان آخرهم وفاة من الصحابة أبو الطفيل، فمن تلك الليلة عدت 100 سنة فتوفي آخر صحابي، سبحان الله، لا إله إلا الله. فهذا يدل أنه كما قال عن نفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، معرفة اسمه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، وأنه الذي ذكر في القرآن بقوله محمد رسول الله، القرآن متواتر لا يقبل الكذب، وأنه خاتم النبيين وجاء بالهدى ودين الحق ليظهر الله به على دين كله، وأنه أنزل معه أفضل الكتب وأعظمه عند الله والقرآن، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد ربك في باب الجهاد، في باب الصلاة، في باب تعامل معاملة الأمر إلا بوفق ما شرعه، لا بما شرع الأحزاب أو غيره. فلنبدأ حينئذ ببعض المقدمات ثم نرجع في الموضوع. كثير من الناس يؤسفني، وعثرت هذه المقدمات لكي لو أدخلت لكم مناظرة مباشرة لربما حصل خلل في استيعاب غلط هذه الفئة التي تسمى بالخوارج، فآثرت أن أتسلسل معكم قليلا واختصر ما استطاع، لأن المقام لا يقبل الإسهاب. نعم نحن في فصل أظن لا زال الشتاء ليطول فيه الليل والحمد لله، لكن مع ذلك قدر المستطاع خير الكلام ما قل ودل، والموضوع والله يحتاج إلى سلاسل من المحاضرات. وأبشر متابعين لنا أن هذه أول محاضرة من سلسلة محاضرات تلقى خلال نحو شهرين، نعم، في المنهج والاعتقاد، نفع الله بها. هذه في مسجد صاحب السمو الملك الأمير الشيخ بن عبد العزيز، أول محاضرة تلقى لنا وموضوعها مناظرة عباس الخوارج، وهي مهمة جدا، مهمة لتحصن أولادك بها وتحصن نفسك من الشبه التي قد تنجرف بها ولا تشعر نفسك إلا أصبحت إذا لم تنتبه، وتحصن نفسك الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أمامة: كلاب النار وهم الخوارج، والذين استدلهم الشيطان بجهلهم واتبعهم الهوى وتركوا فهم الصحابة وعملهم حتى حصل منهم ما حصل. المسألة الأولى تتعلق بهذا الأمر العظيم، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمية السنة، وخوف النبي على هذه الأمة من أن تبتدع. أخوف ما كان يخاف عليهم من الزنا وشرب الخمر والله، ومن تعاطي الربا، نعم، ومن عقوق الوالدين، أخوف البدعة. فإذا سألني سائل: ما برهان ما تقول أن النبي كان يخاف على هذه الأمة من وقوعها في البدعة أكثر من المعاصي الشهواتية كالزنا، من نحذر منها شد التحذير، وعقوق الوالدين وهو من أكبر الكبائر، لكن حذر من البدعة بصورة تدل على اهتمامه البالغ بأمرها حتى لا تقع الأمة فيها وعلى خطورتها؟ الجواب أن النبي في كل خطبة يخطبها حتى علم الناس، حتى عند عقد النكاح سمى خطبة إيش؟ الحاجة، أن ينشر بينهم، وينشر في المساجد عبر خطبة الجمعة، هذه الخطبة إلا فيها التحذير من البدع. ألا يدل هذا على خطورة البدع؟ فإنه في الخطبة كان يقول شيء يكرره، أكثر الخطباء صاروا يتركونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله أمر مهم يكرره: إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث: كل ضلالة في النار، يعني من الكبائر البدع وليست مكروهات فقط، من الكبائر اللي توعد صاحبها بالنار، لأن التشريع لم يأذن الله به. وصاحب البدعة جعل نفسه كالندوة ولا يشعر لله في التشريع، الله هو الذي يحكم كيف يعبد، لا عباده تبع لأمره: تبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قل الله أمركم به بالابتداع هذا الذي تصنعونه وتأخذونه عن غير الله وعن رسوله، أم على الله تفترون؟ فكل مبتدع مفتري على الله، لأن الله ما أذن له بذلك، سيما إذا كان وهو يستحلها ويعتقد أنها قربة إلى الله. من المعلوم أن الإنسان إذا جعل الزنا قربة إلى الله ما حكمه؟ نص بعض الأحناف وغيرهم من أقبل على امرأة يريد أن يزني بها فقال على بركة الله أنه يكفر بهذه الكلمة. فالمهم إذا شعر بنفسه أن الزنا فيه حلاوة يحبها الله هذا كافر لا شك. والبدعة خطورتها أن الشخص وهو يفعلها يستحلها لا شك ويعتقدها قربة إلى الله، والله أبغض ما تكون إليه وهو يستحلها. رأيتم كيف حجمها؟ حجمها كبير. وذلك قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، مادتها خبيثة. أنا المبتدع حتى وإن رأيتم واحد عجمي مساكين بعد الصلاة ينفث بصابعه كذا ويبتدع، والكثير يمر من جنبه ولا يعلم أحد، ينفث بالأذكار ويكحل عينه ويسوي كذا، يقول هذا مساكين هذا بدعة صغيرة. لا، ليس في البدعة شيء صغير. أذن الله له؟ لا ما أذن. إذن هل هو مثل الله يعني يشرع؟ ليس له. فكيف تقول في البدعة شيء صغير ومادتها وقعت على هذه المثابة أنه تشريع لم يأذن الله به، والمشرع والحاكم في أمر التعبد له هو نفسه الذي خلقنا ورزقنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخترع شيء في الدين من غير إذن الله، وهو الرسول. قال الله تعالى استقم يعني محمد كما أمرت، لم يؤذن له أن يستقيم كما شاء وهو محمد، فكيف أنا وأنت؟ وقال هو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه. وذلك كان النبي يجتهد في أشياء وينزل القرآن يستدرك عليه يدل أنه مبلغ عن الله، فعفى عن الأسرى فأنزل الله. نعم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فلو كان يستقل بالتشريع لما أنزل الله إيش الاستدراك عليه. ولكن في المحصلة دين الرسول هو دين الله. قال الشافعي في قوله تعالى من يطع الله مع من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أخذ عن الرسول فعن الله أخذ. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليس العبد أن يتبع جماعة تشرع في الدين أمر من عقل قائدها أو منظرها ومن يحسنه، هذا مذهب المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، والمعتزلة من الخوارج نسأل الله العافية كما سيأتي. فحينئذ نستنبط خطورة البدعة من كون النبي يكررها وأمرنا أن نكررها في مجالسنا، نعقد نكاح، نتكلم في مشروع كبير، نجتمع مع 5 شركاء لنفتتح مشروع كبير قبل أن نبين طريقة الشراكة إلى آخره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم هذه خطبة حاجة يجعل فيها بركة في مقدمات الأمور المهمة مثل النكاح، مثل شركة كبيرة تريد أن تفتتحها مع زملائك حتى تذكر سياسة الشركة إلى آخره. فكم وكم أوصى النبي بنشر هذه الخطبة وفيها شر الأمور محدثاتها. إذن أمر البدعة خطير يكرر في كل مكان أمر النبي به، لأن البدعة يتسلل الشيطان بقلوب المسلمين إليها بزعم أن فيها خير فلا يشعر، لكن المعصية يعلم العبد أنها معصية فيتركها، كما قال منه الفضيل بن عياض قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليش؟ لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه بدعته هذه وهي محرمة أنه متقرب إلى علام الغيوب، وصار من هذا الشأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وذلك أهل قوم نوح لما كانوا أهل توحيد أول شيء وسوس لهم الشيطان بإيش؟ بالبدعة. اخترعوا في دينهم أن يصوروا لوعاظهم وصالحيهم ود وسواع ويعوق نسرى صور صالحين، يقولوا طيب إنك إذا صنعتم صور تنظروا إليهم تنشطوا في العبادة إذا رأيتموهم يذكروكم بعد أن ماتوا، وسوس لهم الشيطان ففعلوا فأوقعهم بالبدعة في الشرك عياذا بالله، فأشركوا مصيد الشيطان البدعة وهي قنطرة الشرك الأكبر والكفر، فاحذروها. فقوم نوح من جهلهم ما حذروها وفعلوها وغلوا في الصالحين حتى ابتدعوا الدين حتى كانوا من المشركين، فأرسل الله لهم نوح أول رسول في الأرض ليكسر هذه الأصنام من قلوبهم قبل أن يكسرها من مجالسهم. فإذا حينئذ نختصر في مسائل ثم نتلو عليكم مناظرة مختصرين مبينين مقاصدها وخطورة الجهل بمثلها. أولا، ما البدعة؟ البدعة من قولهم ابتدع، إذا اخترع وابتدأ. نعم، وكذا الحدث الطارئ الجديد، فذكر النبي نفس المعنى، من أحدث في أمرنا هذا يعني أن ابتدع في الدين، فهي الحدث المخترع في الدين وليس الدنيا. فلا يشغبن مبتدع على صاحب سنة فيقول أنت نهانا عن البدعة وأن تلبس النظارة وتركب السيارة، لأن ليس مقصود النهي عن إيش؟ عن الاختراع في الدنيا، في أمور الدنيا. هذا مطلوب، أن نطور أنفسنا حتى تسهل علينا دنيانا ونتغلب على عدونا أو ندافع عن أنفسنا بالتطوير، كما الآن يجنح له ولاتنا، لا مانع، وهذا مطلوب. لكن المقصود في الاختراع الممنوع هنا الاختراع في الدين، وذلك قال رسول رب العالمين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. ويبين ذلك لك ما خرجه بعض أهل السنن، أن النبي مر على قوم وهم يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فقال ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، لو تركتم تلقيح النخل لما أثمر. وكان النبي هنا لم يوحى إليه بشيء في هذا الوقت، فتركوا تلقيحه فما أثمر، فقالوا للرسول لم يثمر يا رسول الله. قال حينئذ أنتم أدرى بأمور دنياكم، فما اخترعتم من سيارة ولبستم للنظر من ثم النظارة ما لم يكن محرم فلا بأس به، لكن لا تخترعوا في الدين. فشأن الدين كما ذكر اللكائي الاتباع، لا تأخذ العلم إلا بالسماع، حدثنا أخبرنا، لا سبيل لك المعرفة أن هذا الشيء يرضي الله ولا ما يرضي الله بعقلك، لابد أن تعرف ذلك من طريق الكتاب والسنة وما قرره وفهمه سلف الأمة. قال النبي كما هو موطأ مالك تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يا الله، ونحن نتحدث في هذه الكلمة جاء في ذلك شيء لها. كم من شخص كنت ترى ظاهره الصلاح وعليه مظاهر الصلاح، والآن في القبر هو في صياح، وقبره حفرة من حفر النيران، كان مبتدعا. نعم، مبتدعا في الدين، فعذبه الله في قبره ثم يعذبه في جهنم، مع أنه ظاهر الصلاح ويتصدق ويقرأ قرآن كما قال نبيه الخوارج كلاب النار، ومع ذلك قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. فدل أن الأمر ليس بالمظهر، الأمر بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فاحذروا يا عباد الله أن تكونوا منهم. الصف الأول يصلي وكل شهر عمرتين ويعتكف كل إلى آخره، عبادات كثيرة تحتقر نفسك معه، وإذا به لو كشف لك القبر تراه يصيح من العذاب ببدعته التي أحدثها في دين رب الأرباب. النبي لا كذب كلامه، قال أنا النبي لا كذب، قال وكل ضلالة في النار، ما قال في بدعة حسنة، قال كل البدع المخترعة في الدين في النار، ما هي بدعة حسنة، فعلى المسلم أن يحذر ذلك. قال ابن تيمية وخطر البدعة يظهر، يعني يقصد أن البدعة لو كانت حق محض لكانت سنة واتبعناها، ولو كانت باطل محض كالزنا كذا وكعقوق الوالدين وشهادة الزور واضحة كذا لتركناها، لكن يختلط فيها الأمر بين حق وباطل، فإذا انكرت على صاحبها تمسك بالأصل العام في الحق، وقال الله أمر بالجهاد، الله أمر بإنكار المنكر فأنا أنكر علاني على ولاة الأمر، الله أمر، فيأتيك بالنصوص إيش العامة، لكن ما يأتيك كيف تعامل النبي بالعمل مع ذلك النص العام، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. قال وهذه طريقة قصار العلم، يأتون مثلا للنص العام كما سيأتي في الكلام على الخوارج، يأتون في النص العام اقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ثم لا ينظروا إلى عمل النبي والصحابة في فهم ذلك النص، فيقصر تتقاصر أفهامهم، فيكون عملهم بالنص العام هو الذي أورجهم النار لأنهم ابتدعوا في فهمه. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. وهذا هو موضوع، هذا هو موضوع محاضرتنا الليلة، كيف هلك الخوارج في الكتاب في القرآن، أو تأولوا على غير ما أنزل فكفروا به أهل الإسلام وخرجوا بسيوفهم عليهم ولم يفرقوا بين بر وفاجر، وتركوا أهل الكفران كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداعا في الدين. والبدعة في الاصطلاح إذن كما عرفها الحافظ ابن رجب رحمه الله ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، يعني لا عن النبي وعن الصحابة. وليس نضيف كما بين الشاطبي الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية، وليس له أصل، لها أصل يعني البدعة من حيث ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من غير دليل. فالبدعة على قسمين إذن، بدعة حقيقية كبدعة الجهمية قالوا الله لا ليس له وجه ولا كلام ولم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما، هذا بدعة حقيقية. بدعة إضافية أن يكون للعبادة أصل لكن يأتي المبتدع فيضيف إلى ذلك الأصل شيء مخترع من عنده، سبب زمان مكان هيئة، نعم سبب زمان مكان هيئة، كمثل الشاطبي ما يفعل وقتها عنده بالشام أنهم بعد الصلاة يذكر الله بذكر جماعي وصوت نشيد واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كل الجماعة هكذا بصوت جماعي واحد، ولم يفعل ذلك النبي والصحابة، فيكون بدعة إضافية. كذلك بدعة إضافية في الجهاد، يأمر الله بقتال الكفار سبحانه وتعالى ولكن ليس على كل حال، فيأتي المبتدع فيأتي بأحوال مبتدعة في قتال الكفار، كأن يأتي لهم هم أقوياء فيستفزهم بقتل رجل أو رجلين ثم يقتلوا نفر كثير من المسلمين، فهذا إضافة لذلك الأصل عام الجهاد لم يكن يعملها رسول رب العباد، فكان إذا كان في ضعف بنى خندق صالح هاجر ولم يكن على كل حال يقاتل حتى تكتمل الشروط. فيأتي المبتدع بدعة إضافية فيضيف هيئة في هذا الجهاد أو حال، نعم أو صفة أو طريقة لم تكن عليه هدي النبي، فيسبب المسلمين كوارث بسبب أن لأن السنة سفينة نوح تحمي الناس السنة، فإذا عمل بالبدعة صار الأمر في الجهاد هذا وبال عليهم وصار فساد ولم يكن بجهاد، كما قال ابن عبد السلام صاحب القواعد شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية فيما لو واجهته بقتل اثنين أو ثلاث منهم، نعم بالضد فأهلكك بالآلاف يقتل منك، فلم يشرع وكان هذا الجهاد فساد وليس بجهاد. ولذلك سئل الشيخ الفوزان وقتها عن جهاد في سوريا والناس وقتها يقاتلون الناس عندهم طائرات وعندهم إلى آخره، فقال هذا فساد وليس بجهاد، لا تذهبوا هناك تجاهدوا. الشيخ لم يأمرهم بالجبن بل أمرهم بما أمر النبي الصحابة أن يكفوا أيديهم في الخندق فيجلسوا وراء الخندق ولا يواجههم حتى جاءت الريح، لأن تبع الله تبع أمر الله فأخذتهم الريح. فإذا السنة فيها النصر والظفر كما قال صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة لمن خالف أمري، إذا موافق أمري في جهادي في طريقتي في تعامل مع الأعداء وغيرهم فسيفوز بالنصر لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ولو بعد حين. كتبت بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا إله إلا نعم حتى يعبد الله وحده لا شريك له نعم. وكتبت الذلة على من خالف أمري وعملي يعني نعم. فهذا نص رسولكم فاعتبروه في هذا الأمر الذي نتكلم عليه. طيب لماذا هذا التحذير من الرسول من البدعة وسيما كما سيأتي بدعة الخوارج؟ لأن الله إنما خلقنا لتوحيده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبدع تفرق في الدين صناعتها والحكم بها. فإذا تفرقنا لأن مثلا صاحب طريقة الإخوان المسلمين كحسن البنا سيكون له طريقة، وصاحب وإلياس اللي هو صاحب جماعة التبليغ يكون له طريقة، والدواعش طريقة أخرى، فحينئذ يحصل التفرق في الدين والنزاع. نعم فحينئذ يضعف أمر المسلمين ويستحل بيضتهم أعداء الدين. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فالبدعة يؤول أمرها إلى إيش؟ إلى الاقتتال وإلى الفتن وإلى التنازع في الدين. قال تعالى في كتابه ولا تكونوا من المشركين إن فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. فطلب فأمر الله أمرنا جميعا أن كلنا نكون جماعة واحدة يحب بعضنا بعض، ونستقي فهم الكتاب والسنة من الصحابة، ولا نتدين بدين فلان أو علان، بدين الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام لقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. لذلك لاحظنا كبار علماء نحبهم ونجلهم، فلما ماتوا حصل من الناس فقدان لهم إلى اليوم. يقول العالم إذا مات صار في المسلمين ثلمة لا تسد من بعدهم. كلهم الذين نحبهم كشيخنا الإمام بن باز، ومن كان معاصر لنا اللهم أطل في أعمارهم كشيخنا الفوزان، وشيخنا من قبل توفي محدث العصر الألباني، كلهم لم يكن أحدهم يتدين بطريقة الحزب. كان يكون الشيخ بن باز أو الألباني إخوانيا أو تبليغيا أو داعشيا أو سوريا، كانوا كلهم يقولون نحن على مذهب السلف وهم النبي والصحابة. وهذا هو الحق الذي كان عليه أبو بكر وعمر، والذي أشاد بهم النبي فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن لم يكن معهم فإنه حينئذ سيخالف الدين ويأتي بالبدع المخالفة لما كان عليه الرسول الأمين عليه وأفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، فإذا ترك البدع أهدرت حق التوحيد وتنازع الناس وخرجوا على ولاة أمرهم، وحصلت الفتن لإهدارهم السنة وركوبهم البدعة التي حذرتهم مثلا من خروج عن الأمر. وإن كان الواحد من ولاة الأمر من الفجار، نعم، فإن النبي قال إن رأيتم من أمرائكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم صلى الله عليه وسلم. هذا توجيهه. أما توجيه هذه الجماعات أن أخرج على كل حال عياذا بالله. وحينئذ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج لأنهم مبتدعة اخترعوا في الدين ما لم يأذن به رسول رب العالمين. ولك أن تسأل الآن متى بدأ الخوارج وما معتقدهم وما أدلة تحذير الرسول منهم، ومن هم بالأمس ومن هم اليوم. الخوارج سموا بذلك لأنهم خرجوا من حروراء بعد ان اجتمعوا فيها، خرجوا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قاتلوا الصحابة بالتأويل، بالتأويل الفاسد للقرآن. نعم، قاتلوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتابعوا حتى اليوم وهم يقاتلون على من كان على منهج الصحابة، يأخذون دينهم بالتوارث، هؤلاء الخوارج والذين يسمون بالحرورية اسمان لشيء واحد، لأنهم أيضا سموا حرورية أساءوا الظن في الصحابة وأنهم حكموا على الرجال وفارقوا علي، وقال لا نجلس في المدينة، هذه البلد ظالم أهلها، المدينة رسول الله، وتركوا المدينة بلد الإسلام وذهبوا إلى حراء واجتمعوا فيها في دار يمكن 6000، سموا الحرورية حروراء وخرجوا منها يقاتلون الصحابة ولا يحضرون مجالسهم ولا يفهم القرآن بالسنة بفهمهم، بل يستقلون بفهوم لم يأذن لهم بها الحي القيوم. قل آه الله أمركم أم على الله تفترون، نسأل الله العافية. وحينئذ مبدأ خروج أول قرن، أول رأس بالكلام على رسول الله، فإنه قسم النبي قسمة يراعي فيها المصلحة الشرعية، فقام رجل يدعى ذو الخويصرة كما في صحيح البخاري، فقال لم تعدل يا محمد، فقال خبت وخسرت، خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ رأيت كيف فهم القرآن الآن المعوج أمام الرسول وما يأخذ فهم القرآن منه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم من صميم القرآن، هو القرآن نفسه، لأن عائشة كانت تقول كان خلق القرآن، ثم يأتي هذا الخارجة ويقدم فهمه والرسول قدام أمام عينه الرسول ويكنه يقول يا رسول الله لم تفهم العدل مثل ما فهمته أنا، فهم الصحيح وفهمك الغلط يا رسول الله، إذ أنك بهذه القسمة تراك ما عدلت يا محمد. الله، تفهم القرآن أكثر من الرسول؟ ما الآية اللي تعتقد يحتج بها ذو خويصرة لما قال لم تعدل يا محمد؟ نعم، إن الله يأمر بالعدل، فأنا فهمت العدل أنك تعطي هذا مثل هذا، يا سلام سبحان الله، قم تعطي صرت تعطي يا رسول الله ذول أكثر من ذول، هذا ليس بعدل. ففسر العدل بتفسير عقلاني، إذ أن العدل في الآية هو العمل بالسنة، ولا كنتم خير أمة أخرجت الناس إيش؟ إيه يعني عدول، تعملون بالسنة وتقومون بما يسمى منكر في السنة، بما يسمى معروف في السنة، لا بالعقل، فإذا انكرتم بالعقل خالفتم السنة، قال ابن تيمية وغيره، هي المسألة إما أن تتبع السنة أو تتبع هوى، ما في ثالث في الدين، كما قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون إيش، إذن ما في حل ثالث، إما اتباع للسنة في الدين أو اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من إيش من الله. ثم لا ينقضي عجبي من هذا الفاجر الخبيث اللعين، الرسول أمامه ويدعي أنه فهمه من ميزان العدل أكثر من الرسول نفسه، فإذا لذا جئت في هذا العصر واتهموا علماء أنهم غير عدول وأنهم عملاء للسلطان إلى آخره، لا تستغرب، إذ أن أجدادهم من قبل الرسول بين عينهم واتهموه يعني، وأنه ما فهم يعني زينا مثلنا القرآن، أنا فهمت أن في القرآن تعطي يا رسول الله هذا مثل هذا، طيب ولذ ذكر مثل هذا الأنثيين قرآن ولا؟ يقول قرآن، طيب سيرجع الأمر إلى اتهامك للرب الأعلى إنه ليش ما أعطى الذكر مثل الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى، لا إله إلا الله. فحينئذ الرسول رد عليه فقال خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل؟ طبعا هذا الكلام ما يحب يسمعه أحباب الخوارج، يقول خبت وخسرت من يعدل إن لم أعدل أنا؟ هنا قال ابن تيمية في منهج الخوارج، انتبه الآن في التأصيل اللي يسمونه لو كان عندهم علم، علمي عندهم، قال والخوارج يضربون ظاهر القرآن، يضربون السنة بظاهر القرآن. هذا حق اللي قال ابن تيمية. لاحظ الآن، الرسول قسمته سنة ولا لما قلت سنة، فالخارج يريد أن يضرب قسمة الرسول بما هو ظاهر القرآن أن الله يأمر بالعدل، فظاهر القرآن العدل. إيش كان ينبغي أن يفعل هذا الخارج الأول والخارج من ضئضئه على منواله سبحان الله إلى اليوم حتى، وش كان مفترض يفعل بفهم إن الله يأمر بالعدل؟ أن يفهمها كما فهم من؟ الرسول، أنه مؤتمن من الله. كيف لا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء؟ كان يقول ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، أدى الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحينئذ قال إن الله يأمر بالعدل، فضرب بظاهر هذا القرآن السنة، وجعل النبي قد ابتعد عن العدل في حكمه ذلك. فكان الشأن الذي هو واجب عليه حتى ينجو من الكفر هذا الذي فعله، وش كان المفروض يسوي؟ يفسر إيش؟ العدل ليش؟ بهذه السنة، يقول هذا اللي سواه النبي، أعطى ناس أكثر الناس السياسة الشرعية حتى لا يكفروا يثبتوا على الإسلام، أعطاهم أكثر من الناس عدل. كما نظرنا إلى أن الله أعطى الذكر مثل هذا الأنثيين عدل، لأن جاءت من الله والسنة من الله، الفرق. كما جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي. ليش خص الشبعان والغني؟ لأن عادة المترفين ما يطلبون العلم، تثقل صدورهم ولا يستطيعون يعني الجلوس الدقيقة دقيقتين، ما يستطيعون مواظبة على طلب العلم، فحينئذ تثقل عليهم مجالس العلم فيجلسوا في بيوتهم يترفهون ويتركون العلم، فيظهر منهم هذه اللي تسمى شطاعات. يعني من شطاعاتهم حينئذ هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه. النبي هنا رد على القرآن هذا الذي قال لا ومن الجداء شيء في القرآن، كما سمعنا بعض أهل الشعوات نعم وأهل المحدثات أشد منها، قال هل الله حرم الأغاني في القرآن؟ مادام ما حرم الأغاني في القرآن وجاءت سنة فإن السنة هذه فيها وفيها، مادام أنه ما جاء في القرآن ليس بحرام. النبي أدب هؤلاء فقال اللهم صل عليه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم شرع اللهم صل عليه يذكر أمثلة على أشياء وأحكام تكلم بها في السنة لم يتكلم بها القرآن، حتى تتعلم الأمة وتتأدب أن حتى الشيء إذا ما وجدته في القرآن خذوا به. كما لو سئل واحد منكم الآن ما حكم أكل الأسد أو الذئب، فلا بد أن يقول حرام. طيب هل في القرآن تحريم أكل الأسد والذئب؟ لا. من أين؟ من هذا الحديث الذي عند أبي داود في سننه قال ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع يسبع به، وقال في حديث عن كل ذي مخلب من الطير، ليس كالحمام مخلب صغير ما تسبع به، لا أو الدجاج إنما مسبع كالصقر والنسر، كل ذي مخلب من من؟ من الطيور، وكل ذي ناب من السبع. تحرم بهذا الحديث أكل الأسد والذئب والبوم لأنها تسبع بمخالبها أيضا البوم ونحو ذلك، والحمر الأهلية ليس الوحشية، فالوحشية حلال، ولقطة المعاهد ومن نزل بقوم جاء ضيف عندهم ولم يقروه فله أن يعقبهم مثل القراء. إذن هذه الأحكام موجودة وين؟ السنة، وهي حق نعم وهي حق، هذه موجودة. ومن قال مثلا النمص لا نجد في القرآن، طيب قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله، يا ابن مسعود لا أجد النمص في القرآن، فقال أليس الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه؟ إذن في القرآن موجود تحريم النمص، لأن الله القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش وما نهاكم عنه فانتهوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ما نهاكم عنه فانتهوا. فقال صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا ما جاء عن الرسول فقد جاء عن من؟ فقد جاء عن الله جل في علاه. ضعف. فحينئذ عسى الله أن يبارك وتسمعون، واللي بيقرب من الإخوان هنا يشوف هنا حتى يسمعون لن يصلح لها. أنت تعمل هنا في المسجد؟ طيب. فحينئذ لا بد لنا بعد هذه المقدمة، لا بد لنا أن نعرف متى ظهر الخوارج كما ذكرنا. أول ما ظهروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قرنهم الأكبر وكبيرهم اللي علمهم السحر، والذي قال مشغبا على السنة برأيه لم تعدل يا إيش، لم تعدل يا محمد نسأل الله العافية، فقال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل. ثم قال عمر دعني أقتل هذا يا رسول الله، دعني أقتله. فحينئذ رسول الله بيّن صلى الله عليه وسلم أنه حقيقة يستحق القتل. لما؟ لأنه حرم السنة، حرم ما فعله النبي وأنه خلاف العدل، فأبطل السنة. فإذا أبطل السنة فهو كافر، كما قال البربهاري الذي يكذب بالسنة الآثار فهو إيش؟ كافر بالعلي القهار سبحانه وتعالى. والدليل أن النبي في نفسه كان مكفر هذا الشخص، قال لعمر لا تفعل يا عمر. ليش؟ قال لا يقول إن محمد يقتل أصحابه، إذا لو كان ما يقولون ذلك ولم تكن هذه مقتضى السياسة الشرعية عند الرسول لأمر بقتله صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بقتله. إذن هذا الذي قال فيه رسول الله لما قال له عمر إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق، قال لا تفعل فإنه سيخرج، ستكون سنة كونية، يخرج من ضيق هذا، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق إيش السهم الرمية. نعود الآن، لماذا لا يفهمون القرآن مع أنهم عرب أقحاح في عهد النبي وفي عهد ابن مسعود وفي عهد فابن مسعود، كما في سنة الدارمي رأى أقوام حلق يعدون الحصى، يعدون التسبيح بالحصى حلق رضي الله تعالى عنه، فقال لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قال ما ردنا الخير، قال وكم من مريد الخير لنصيبه. سمعت النبي، اسمع الآن حتى تعرف كيف ضلال الخوارج ولماذا ركبوا الضلالة، انتبه الآن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأظنهم منكم أيها الخوارج أنتم، هكذا قال لهم ابن مسعود. نعم. فقال ما أظن إلا أن تكونوا منهم. قال فلقد رأيتهم يقاتلون الصحابة يوم النهروان. هذا العدل اللي كان يعد بالحصى. المبدأ عنده وش هو؟ الاختراع في الدين. الدليل أنه كان يعد بالحصى. أرأيت أن البدعة ليس فيها شيء صغير. العد بالحصى كانت بدعة عند ابن مسعود، وآلت إلى بدعة أكبر وشي؟ الخروج على الصحابة وليس على ولاة الأمر المعاصرين لمعصية يظنوها فعلوها. الخروج على الصحابة، خرجوا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ قال لأيتهم يقاتلون يوم النهروان. إذن هل المبدأ كان سليم عند هؤلاء الخوارج اللي كانوا يعدون بالحصى؟ لا، أنه يجوز الاختراع في الدين كان عندهم، فابتدعوا هذه البدعة ولم يسألوا الصحابة فعلوها أم لا، فآل بهم الأمر لأن تعاظمت به البدع إلى أن كان من بدعتهم تأديب الصحابة في زعمهم بقتالهم، لأنهم حكموا غير شرع الله وهم كفار، فواجهوا الصحابة في النهروان. نسأل الله العافية. إذا لعلك فهمت الآن المنزع اللي عند الخوارج ما هو. المنزع ما هو؟ الاختراع في الدين وتفسير القرآن بالهوى وليس باتباع الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وذهبوا حروراء وذهب يناظرهم ابن عباس الذي كان في تفسير القرآن سيد الناس، كانوا يعتقدون أن الصحابة لم يفهموا القرآن كفهمهم عياذا بالله، فكفروا الصحابة بالقرآن، يعني بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نسأل الله العافية. فحينئذ قال علي ابن أبي طالب لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اذهب فناظر هؤلاء. متى؟ في عهد علي. طيب هل خرجوا في عهد عثمان؟ نعم، كانوا على النهج لكن لم يكونوا يعني على الطريق الخروج أقصد، لكن لم يكونوا على الاعتقاد الخوارج، فإنهم لم يكفروا عثمان، والخوارج عرفهم ابن قدام المقدسي الذي يكفر يعني ولو بكبيرة واحدة، لا يشترط، قد لا يكفر خارج بالزنا شرب الخمر، لكن يكفر بالحكم منزل الله، ويستحل الخروج على المسلمين بزعم أن هذا الحاكم يحكم غير منزل الله، والحكوم والموظفين عنده يقرونه، والناس لا ينكرون عليه، فيبدأ سلسلة التكفير هكذا، فيرون كل الدولة كافرة ودار حرب، ويرون دارهم دار إيش؟ إسلام. فحينئذ صنعوا ذلك الخوارج في عهد علي، فخرجوا من المدينة وذهبوا حروراء، فصارت حروراء بالنسبة لهم لأنهم مجتمعين فيها اسمها دار إسلام. ومدينة المدينة خير لهم مكان يعلمون دار كفر. فخرجوا من مدينة رسول الله واستقروا في حروراء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ في عهد عثمان يسمون عند الفقهاء بغاة، وهم يذكرون بعض الشبه التي يستحق ولي الأمر فيها أن يخرج عليه، كقلة الوظائف، ما يعطون الموظفين رواتب كفاية إلى آخره. فكانوا يقولون عثمان بن عفان لا يقدم بنو عمومته وقرابته ويترك الناس بغير وظائف. عثمان حتى عالجهم عثمان بقوله رضي الله عنه مثنيا على نفسه لكي يستتب الأمن، فذكر بعض المزايا أو بعض الخصائص التي فعلها ليحبوه ويطيعوه، وكان حكيما حليما وقتها رضي الله تعالى عنه. فقال لهم لقد أكثرتم الكلام علي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له إيش؟ بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى بيتا في الجنة. وظهروا حينئذ بالمعتقد الذي ذكره ابن قدامة وغيره عنهم بتكفير والخروج على أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. لاحظ البغاة خرجوا على عثمان لكن ما خرجوا على الصحابة كلهم. نعم خرجوا على عثمان لأنه يعتقدون أن ولي أمر ظلمهم في أشياء، ولكنهم يسمون حينئذ بغاة. أما الذين خرجوا على علي هم الخوارج، بدليل ما رواه أبو داود بسند حسن أنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما ظهرت الحرورية قال لي عبد الله بن عباس اذهب فناظر هؤلاء، فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه فناظرهم. ابن عباس ناظر الخوارج عبد الله بن عباس، قال اذهب إلى هؤلاء وناظرهم. فحينئذ تعلم أن المنزع عند الخوارج هو منزع مبتدع وليس فيه اتباع وأمر متبع، بل هو مبتدع عندهم، إذ يرون أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله كافر، فكفروا علي رضي الله تعالى عنه فقالوا علي بن أبي طالب كافر لأنه حكم آراء الرجال، ذكروا هذا في مناظرتهم لما ذهب لهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تلك القصة المشهورة في مناظرته. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أو قالوا له عندنا أمور كفرنا أو أننا خرجنا بها على علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فذكروا من تلك الأمور أمر إلى الآن يعمل به، وهذا من أهم ما في المناظرة أردت أن أذكره في هذا المجلس، ألا هو اعتقادهم أن من حكم آراء الرجال كافر، وذلك عند البيهقي وغيره. قام بعضهم في المنبر هم يفعلون هذا إلى الآن الخوارج، علي يخطب فقام واحد من الناس عليه الحكم إلا لله يا علي، وهذا قام لنا الحكم لله يا علي. إلى الآن هذا نفس الخوارج يعترضون على العلم في المساجد ويرفعون أصواتهم كما تعرفون هذا بما يشبه المظاهرة، فقاموا على علي يقول إن الحكم إلا لله. إذن ما الوجه اللي كفروا فيه علي بن أبي طالب وأرادوا قتله وقتاله؟ ألا وهو أي الحكم بزعم أن مدام الله عز وجل قال في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحينئذ علي كافر لأنه حكم آراء الرجال. والجواب عنهم كان عند حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أولا عبد الله بن عباس في النص العام له عبد الله بن عباس قال إذا جحد الحاكم، كما عند علي بن أبي طلحة، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو إيش؟ فهو فاسق. واليوم يكفرون ولاة الأمر بنفس الشيء. في بعض البلدان اللي حكامهم يحكمون باللي يسمونها مواد قانونية، مواد تشريعية بشرية يعني ليست من القرآن والسنة، يحكمون على ولي الأمر في تلك البلد لأنه كافر، والذي يشتغل عنده كافر، وزوجته مثلا أكلت من راتبه كافرة، ويستحلون عرضها ويخطفونها ويقولون سبي، وهكذا سلسلة من التكفير. بهذه الآية فرد عليهم ابن عباس بهذا التفصيل، ولأجل ذلك أرسله علي للخوارج لمكانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس صمام الأمان لهذه الأمة، من صمام أمان لها، نعم، من جهة الدماء، فإنه رد على صفة الخوارج وهي الإعلام بالنصح ولي الأمر، هذه من صفات الخوارج. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينها، وهذا التوجيه هو التوجيه النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في كتاب السنة لأبي عاصم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. أرأيت كم سكر من الدماء بن عباس بهذه النصيحة؟ فإن كل البلدان التي صارت تنصح لولاة أمرها علنا بمظاهرات، انظر النكبات والكوارث حصلت لها، خروج وثورات، ثم سكن المخيمات، ثم لا دين ولا دنيا. كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ما من طائفة خرجت على ولاة أمرها لمنكر رأوه، كان المنكر الذي خلفوه من قتل وتدمير وذهاب أمر الدنيا وأمر الدين الواحد القدير أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزولوه. ولن يقعد قوم مع ولاة أمر، نعم يحصل منهم من الخلل والتقصير ما يحصل. يقول ابن تيمية: 60 سنة خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها، كما رأينا في العراق كان عندهم حاكم ظالم مبير، نعم يقتل العلماء ويسجن الناس بلا حق، ثم لما خلا الأمر ليلة واحدة منه أتى الناس هناك ما لا يحتسبون من سرقات ونهب ونهب واغتصاب وغير ذلك. أرأيت لماذا حرصت الشريعة على أن يكون الناس تحت نظام واحد مع ولاة أمر ولو قصروا؟ لأن المنكر الذي يتولد بالخروج أكثر من المصلحة الذي يتصورونها، بل أكثر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فبين لهم ابن عباس للخوارج، فقال لهم: إنه ليس الشرع مطلقا جاء بالنهي عن الرأي، يعني الرأي الذي سمحت به الشريعة كإصلاح ذات البين فهو الجائز، أما الرأي الذي يستحل في مقابل النص فهو الكفر. فبين لهم أن ما ذكره علي في الصلح من آراء أمر به القرآن، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: أليس من الرأي المباح المشروع أن يحكم ذو عدل في الصيد إذا صاد المحرم أو صاد في مكة في درهم أو ربع درهم في أرنب؟ نعم، أليس كذلك؟ وكذلك في الصلح بين الزوجين فكذلك يكون من باب أولى، يكون الصلح لكف الدماء وتسكينها. فحينئذ رجع عن هذا المبدأ الذي كانوا يكفرون به الصحابة عدد منهم في هذا الباب. كذلك قالوا إن علي مسح اسمه من أمير المؤمنين، فذكرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صلح حديبية: النبي مسح محمد رسول الله، فهل مسح ذلك ديانة وعقيدة أم من الكتاب للصلح؟ من الكتاب للصلح، فرجعوا عن ذلك. نعم، فرجعوا عن ذلك. فحينئذ تجد أن مذهب هؤلاء الذين هم الخوارج عند المناقشة الاستدلال بالرأي وترك الاستدلال بالنصوص الشرعية على فهم الصحابة، بل يفهمون الكتاب والسنة على إيش؟ على فهمهم هم وأهوائهم. كان يقولوا: الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله كافر مطلقا، يترك فهم الصحابة. ابن الصحابة وش قالوا؟ قال ابن عباس: كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله. فإذا قال الحاكم: يسوغني ترك حكم الله، حكمي مثل حكم الله، هذا كافر، لكن يقول في نفسه حكم الله واجب عليه لكنه يحكم لشهوة، فهذا ليس بكافر، هذا فاسق. لأن الآية مرة قالت الكافرون، مرة قالت الفاسقون، مرة قالت الظالمون، فلا بد أن تكون أحكام متنوعة بحسب حال الحاكم. فهم جعلوه حكم واحد وخرجوا على فهم الصحابة الذي نقل إجماع عليه القرطبي رحمه الله. فحينئذ تعرف مسلكهم ومنهجهم في كل ما يصنعونه، الخروج على وجه الأمر بالنصح العلني عقلاني، يقولون ما ينفع مع ولي الأمر إلا أن نجهر ونثير عليه الناس أو نسوي مظاهرات في الشوارع عقلاني، مثل إبليس لما رأى أن النار خير من الطين فنرد النص بهذا الكلام، قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو المفترض هو يسجد يعني لي، نسأل الله العافية. فكذلك يأتيهم النص، من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية، قال إذا ما قلنا علانية في المنابر معناها ما قلنا كلمة الحق، ما قلنا كلمة الحق، فيردون على النصوص ويردون على الصحابة كابن عباس القائل إن كنت لابد ناصح فبينك وبينهم. إذن مسلك الخوارج مسلك عقلاني لا مسلك شرعي، يريدون به في زعمهم نصرة الحق والدين، ومع ذلك يحكمون هم أنفسهم بغير ما أنزل رب العالمين. الله كما قال بعضهم لبعض الخوارج، أحدهم لبعض الخوارج من سلفنا قال ومن لم يحكم ما أنزل الله لتكفرون بها هذه من القرآن هي ولا من غير القرآن؟ قالوا من القرآن. قال ما الدليل؟ قال كيف ما الدليل؟ مجمعين الناس أن هذه الآية من القرآن. قال كما نقلت إجماع الناس في التنزيل فقرأ علينا الآن لزاما إجماع الصحابة في التأويل، فكلهم قالوا بموافق ابن عباس أنها كفر أكبر إذا جحد، كفر أصغر إذا لم يجحد. فكما أخذت من الصحابة فيش أن هذه منزلة من الله وأجمعوا، فقل بإجماعهم أن مو كل الحاكم يحكم يكفر، فأحيانا يكفر إذا استحل وأحيانا لا يكفر إذا إيش إذا لم يستحل. فكذلك ما الفرق تأخذ إجماع وتترك إجماع؟ قال القرطبي وأجمعوا على قول ابن عباس أنه إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق. أسماءهم في هذا العصر الخوارج، من أسمائهم في هذا العصر هم إذا سألت كيف سموا كذا، أحيانا هم يسمون أنفسهم وأحيانا الناس يسمونهم، الناس يسمونهم مثل الصحابة سموهم هكذا حرورية، ليش؟ خرجوا بحرورة. وأحيانا هم يسمون أنفسهم كان في هذا العصر بأسماء براقة تجذب الناس إليهم، والنبي قال لا يشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها إيش بغير اسمها، لا يشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، أي والله. فصاروا يسمون داعش مثلاً دولة الإسلام بالعراق إيش؟ دولة والشام، شوف كيف الاسم البراق، دولة الإسلام يعني الدولة الباقية كفار كلها، هذه دولة الإسلام، تعالوا هاجروا يا شباب، وهذه لعبة ورقة من الأعداء صنعتها داعش. لذلك لما انتهت يعني كانت الوظيفة أن يبينوا بالتصوير أن حركة أن الإسلام حركة إجرامية تذبح الناس للمعاصي، فلما انتهت منهم فلما انتهت منهم هذه انتهوا منها من هذه داعش دكوها وزوها خلاص انتهت. شوف الاسم البراق داعش، دولة الإسلام في العراق عين داعش والشام شين داعش، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وكانوا في الماء سابق فروع وأقسام، منهم الأزارقة ومنهم، والآن يسمون الخوارج العصر عند التتبع والنظر في أفكارهم جماعة الإخوان المسلمين، جماعة فرقة الإخوان المسلمين، فرقة السورية، طبعا الدواعش، جبهة النصرة، نعم يسمونها اليوم بهذه الأسماء البراقة إخوان مسلمين للأخوة والبذل، وهم بين عينيهم الدماء والخروج على الحكومات ولو بالدماء. ويستحل. وفتاواهم جمعتها مرة أو جاتني مجموعة فتاواهم الإخوان المسلمين يفتون بالخروج وقتل رجال الأمن حتى لو كان ابن عمك، حتى لو كان ابن خالك، حتى لو كان واردك، إنهم هذول طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل. على أن حركة الإخوان المسلمين هلامية، المهم تجتمع في الخروج، فمنهم من سيكون بغاة، منهم من يكون خوارج، يجتمعون في الخروج على مختلف مشاربهم. فهؤلاء فهذا الاسم الخوارج لهذا العصر الحاضر، وذاك في العصر الماضي. وحينئذ قال عكرمة ابن عمار، وحديث الخوارج أخرجه عدد من العلماء منهم عبد الرزاق والنسائي والطبراني وابن عيم صاحب المستدرك والبيهقي وغيرهم، وله عدة أسانيد وهي قصة صحيحة. فجاء عن عكرمة ابن عمار رضي العجلي قال حدثنا أبو زميل سماك الحنفي حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6,000، وقد جاءت عدة روايات منهم 20,000 منهم 8 وهكذا، وأكثر روايات أنهم 6,000. 6,000 اجتمعوا. قال أتيت علي يقول ابن عباس فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي القوم فأكلمهم، يعني أنصحهم الخوارج. طيب ليش علي ما قاتلهم ابتداء؟ لأن علي كان يرى أنهم لا يبدؤون بالقتال حتى هم لا يقاتلون حتى هم يبدؤون بالقتال، وهذا الأمر كما بين ابن قدامة لاجتهاد الإمام، فأحيانا يرى أن يباغتهم قبل أن يبدأ القتال، وأحيانا ينتظرهم حتى تزول الشبهة أنهم يبدأوا يقاتلوا، فجعل فجعل الأمر لاجتهاد الإمام هو اللي يجتهد فيهم تارة وتارة، فتارة يقاتلهم حتى إيش، فتارة يقاتلهم حتى إيش، فتارة يقاتلهم إذا رأى أن يباغتهم، طيب تارة يقاتلهم حتى إيش، حتى يستأصلهم. وقد كان النبي يود لو كان عايش أن يستأصلهم، فقال صلى الله عليه وسلم لئن ألفيتينهم لأقتلنهم قتل عاد، نسأل الله أن يحمينا من شرهم. هذا وصية، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لو كان عايش يستأصلهم. ليش؟ لأنهم مثل السرطان داع وضال، ما يصلح معهم إلا القتل والاستئصال. ولكن هذا يرجع للإمام كما قال ابن قدام المقدسي، فتارة تجد الإمام مثل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب قال لا لن نقاتلهم حتى يبدأ القتال، فما قاتلهم علي بن أبي طالب حتى فعلا هم بدأوا إيش القتال، حينئذ قاتلهم علي بن أبي طالب. فأتاهم ابن عباس بعد أن أرسله علي بن أبي طالب إليهم، وعرفتم لماذا اختار عبد الله بن عباس، فهو حبر الأمة من مكثري الرواية عن سيد الناس، قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس، وبحرهم هو عبد الله بن عباس رضي الله عن حبر الأمة. فذهب إليهم، لماذا قال اذهب إليهم؟ لأنهم مسيئين الظن في العلماء، اليوم يسمون العلماء عملاء سلطان لا يثقون فيهم ويكفرونهم، صحيح، وقد قال مبارك وغيره من كفر الأمراء أو من سب الأمراء حرم دنياه، من سب العلماء حرم آخرته، وهم يسبون الأمراء والحكام كما كان الخوارج اللئام من قبل حتى الآن. نعم. قال فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، وهذا من ابن عباس ذكى، كأنه يريد عندما ذهب يناظرهم وبأمر علي، لأن السلف نهوا عن مناظرة أهل البدع إلا في الأشياء في النواحي الضيقة، يأمر ولي الأمر تقوم الحاجة ولم يكن يعرف ابن عباس أنه ناظرهم بعد ذلك. نعم قال السلف لا تناظروا أهل الأهواء ولا تسمع منهم، لأن مناظرتهم تؤدي لركوب إيش بدعتهم، لأنهم يلبسون على من يجالسهم. نعم فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولكن هذا مستثنى، فإنه استأذن أمير المؤمنين علي وعلي أمره أن يذهب إليهم. قال لبست أحسن الحلل، يبين جهلهم، فإنهم لابد أنهم سينتقدونه، كيف عالم يلبس اللباس الجميل كعادتهم في نقد العلماء من غير علم، فأراد أن يبين جهلهم ليكسر شوكتهم من أول وهلة. فقال وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار، وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبة من رزق، فأفحمهم لأول وهلة. وهذه الحجة الدامغة التي صفعهم بها ابن عباس لأول وهلة، كم أحدث فيهم من إرباك. نعم حيث أنه لبس أحسن حلله، وهم يرون الزهد ويرون أن التجمل في اللباس ينافي الزهد ويغلون وعندهم غلو، فأراهم ابن عباس جهلهم، فلبس أحسن الحلل وذهب إليهم ليبين أنهم جهلة ينكرون العلماء بغير علم. فبين لهم ابن عباس إن أفتحوا أذهانكم سأمثل لكم مثل يجعلكم تفتحون أذهانكم شيئا ما لتسمعوا ما بعده، انظروا الآن أنكرتم عليه، يعني وأنا من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بعدها قد يكون مثلها، هاي قيسوا أن الأشياء اللي بقولها قد يكون عندي ولا تكون عندكم. ها أنا أعطيتكم الآية اللي تدل على جواز التجملي، قل من حرم زينة الله، هذا من فقه ابن عباس السيء الذي كان في فهم القرآن سيد الناس رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني، قال أتيتكم من أصحاب النبي وليس فيكم أحد، فيه الاحتجاج بالصحابة وأن هو المطلوب في فهم النصوص. فابن مسعود لما راح تلك الحلق قال ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. أرأيت؟ قال نبي من كان على مثل ما عليه وأصحابي تفترق أمتي عدد 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وبهذا أخذ الإمام أحمد فقال أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، ولم يقل بكتاب السنة لأنه معروف هذا، لكن صاحب البدعة يأخذ بالقرآن ويكفر به الحكام، يكفر به أهل الإسلام، يخرج بالقرآن ويهلك به، لكن يأتي في فهم القرآن يجد الصحابة سدا منيعا قول ابن عباس في الحكم كفر دون كفر كما سمعت من قبل. قال أتيتكم من أصحاب النبي، أصحاب النبي مهاجرين وأنصار، من عند ابن عم النبي وهو علي بن أبي طالب وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله، يعني منكم أعلم بتأويله تأويل القرآن منكم. فهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يكون الصحابة فسروا شيء من القرآن أن يأتي يفسره بنفسه دون كلامهم. قال إمام أحمد إذا اختلف الصحابة يعني والسلف على قولين لا يجوز إحداث قول جديد، والصحابة أجمعوا على قول ابن عباس كفر دون كفر حق الحاكم، فلا يجوز اليوم نأتي بقول جديد عن ابن عباس يقول كفر مطلقا إذا حكم غير ما أنزل الله، لأن هذا سيكون بدعة كما قال ابن تيمية. قال ما أتى أحد بقول بعد الصحابة إلا لم يقولوه في فهم القرآن خلافهم، يعني إلا كان قوله مبتدعا لا أصل له. نعم قال وليس فيكم من الصحابة أحد، أتيتكم لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. هذا كان من حكمته، قال أتيتكم أبلغكم، ما قال أتحداكم وناظركم، قال أبلغكم عن الصحابة كيف فهمهم. فانحنى لي نفر ثم اختلفوا، فقال بعضهم لا تجادلوه، ترى هذا من قريش وإنهم قوم خصيمون وعندهم الخوارج قلة أدب مع العلماء. فانظر ماذا قالوا. قال هذا من قريش، وقريش قوم خصمون. النبي أمر بتقديم قريش، كان الإمام أحمد قال أقدم غلمان منهم علي، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا قريش ولا تعلم ولا تعلموها، ويأتي هؤلاء الجهلة يذمون ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يذمون ابن عباس رضي الله عنه بزعم ليه؟ طيب بزعم أنه من قريش، لا إله إلا الله. يعني من حيث يثنى عليه ذموه، قالوا ابن عباس من قريش وقريش قوم خصمون، لا إله إلا الله. النبي قال ألد الأعداء عند الله ليش؟ ألد الخصم، هو الذي لا يقبل الحجة. فرموا ابن عباس بهذا لو كان يعلمون الحديث أصلا. فقريش قبيلة معروفة، قبيلة النبي نفسه جعله في أفضل قبائل قريش، وهم يذمون هذه القبيلة لجهلهم بمكانتها، ويقول معروفين قريش ناس مجادلين، هل يجوز هذا الذم من أثنى عليهم النبي؟ قال الإمام في قريش، قال علموا قريش ولا تعلموا منها، وكان الإمام أحمد يقدم غلمان أمامه من قريش، فنسفوا ذلك كله حتى يعني لا يأخذوا بكلام ابن عباس من الصحابة ويأخذوا بأهوائهم، أسقطوه بكلمة واحدة وهي أنه من قريش، وقريش قوم خصمون، نسأل الله العافية. كذبوا. قال بعضهم بل نناظر وننظر ما عنده، فقرروا أن يناظروه أو نكلمه يعني نرى ما عنده. قال لهم هاتوا ما نقمتم به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ما قال بس فقط ابن عمه، لأنهم نقموا على الصحابة كلهم لأنهم يمشون مع علي. رأيت كيف جماعة كثير الآن يكفروا الحاكم اللي حوله وآباءهم، مثل التوأم اللي قتل والديه، يقول هذا والدي مثلا عنده ولد أو أخ يشتغل في المباحث أو يشتغل في الشرطة، يشتغل في الشرطة، حينئذ بما أنه يشتغل في الحكومة طاغوت، والدي ساكت عنه ويعزمه في البيت ويجلس معه طاغوت، أمي سوي لها الخبز وتحتفي به إذا جاء إلى آخره طاغوت. فقتل والداه، قتل التوأمان والديهما بهذا التسلسل. فلاحظ كيف، مو قال علي بس، علي والذين معه، هم يكفروا الحاكم ولا مع الحاشم، حتى يروحون يسمون حريم الضباط في بعض البلدان، هي راح مسكين تودي بلادها المدرسة ونور السيارة ودخلوها السيارة ويزنون فيها في المغارات، يقولوا سبي، نسأل الله العافية، ما عندهم رحمة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استنى بهم، قال اصبروا لن نقاتلهم حتى يقاتلوا، وأظنهم أنهم سيخرجون. فعلي كان خارج للشام، خارج للشام، فجاءت الأخبار أنه بدأ يجتاحون ذراريهم ويقتلوا النساء والصبيان، وقتلوا يعني امرأة عبد الله بن خبيب الصحابي اللي والده صحابي، يعني جاءوا واعترضوه وفزعوه واخذوا امرأته او اخذوه امرأته، فحينئذ قتلوه وبقروا بطن امرأته. فحينما رأى علي انهم يقتلون الذراري ويقتلون حتى الصغار الجنة في بطن أمهاتهم، مفسدون في الأرض، يشبهون يأجوج ومأجوج، أعوذ بالله منهم. فحينئذ قرر علي رضي الله عنه يأخذ مشورة الناس في بدء بهم قبل أن يذهب إلى الشام حتى لا يقتلون ذراريهم. فأرسل على كل حال رضي الله تعالى عنه أو جهز الجيش لقتالهم، وكان قد أرسل لهم ابن عباس. قال ثلاث ننقمها على الصحابة أو ننقلها على علي والصحابة بحوله. فإن علي حكم آراء الرجال، يعني ما أحد اعترض عليهم الصحابة، إذن هم مثله، كفروا الصحابة وخرجوا عليه في النهروان. قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال إن الحكم إلا لله. حكم آراء الرجال في كف الدماء، وهذا جائز. آراء الرجال على قسمين قلنا، قسم يضاد السنة مثل من مثل كلمة يعني قالها القرضاوي، قال القرضاوي في كبار الإخوان المسلمين، قال الحرية مقدمة على الإسلام، هذه الكلمة من آراء الرجال لكنها تجوز؟ أه؟ لا. قال القرضاوي الرجم عقيدة يهودية لا نجد الرجم في القرآن، فنرجم الزانية أو الزاني إذا كانوا محصنين، هذا رأي صحيح؟ هذا كلاهما عياذا بالله كفر، اعتقاد أن الرجم لا عقيدة يهود، هذا رد. عمر بن الخطاب في موطأ مالك قال لا يأتي رجل، وقد جاء سبحان الله، من يقول لكم أن الرجم لا نجده في القرآن، فنحن لا نرجم الزاني أو الزانية إذا كانوا محصنين، لقد رجم الرسول ماعز أو الغامدية والغامدية ونحن رجمنا، فالسنة كالقرآن في الاحتجاج. أما الرأي الذي أجازه الشارع فنجيزه من حيث أجازه، مثل الرأي في من قتل صيدا يحكم به ذو عدل منكم، الرأي في الصلح بين الزوجين، حكم من أهله حكم من أهلها اعتبر رأيهم، وقال عدل العلماء ربما الجمهور حكمين، لو قال في النهاية أهل الزوج وأهل الزوجة ما يصلحون لبعض نجري عليهم طلقة، فطلقوا تطلق طلقة لأنه سماه الله حكام، فهذا الرأي إيش؟ يقبل، نعم، لأنه في ضمن إيش؟ الشرع. وعلي فعل ذلك، وعلي بن أبي طالب في مسألة التحكيم فعل ذلك، في مسألة حقن الدماء أجاز الشارع ذلك وجعلها للإمام، فقال لهم حين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ستسمعون. قلت هذه واحدة، قالوا الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يقصد القتال في الحادثة اللي فعلها المنافقون وجعلوها بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقال كيف لم يسبي ما دام انه قاتل فلا بد ان يكون قاتل كفار، فان كانوا كفار لقد استحل سبيهم، لقد حل سبيهم، ليش ما يسبيهم؟ ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم اصلا. يريدون يحيرون ابن عباس في الطعن في علي، واسمع الان الجواب. هذه ثنتان، والثالثة قالوا محى نفسه من امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا لا. دائما صاحب الحجة سبحان الله من عهد موسى، نعم، يطلب من أهل الباطل يأتون بشبههم، مثل ما فعل موسى قال ألقوا، فألقوا ثم ألقى عصاهم بعدها، هكذا ابن عباس قال ألقوا ما عندكم من شبه في يعني تكفير علي والخروج عليه والصحابة، فألقوا. فقال لهم ابن عباس أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم ترجعون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، يقصد في الأرنب في الصيد، فأمر الله بارك وتعالى أن يحكموا فيهم ذو عدل منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وكان من حكم الرجال أنشدكم بالله أفحكم الرجال في صلاح ذات، فكان هذا يعني الآية من حكم الرجال أنشدكم بالله أفحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن الدم أفضل أو في أرنب حقن دماء، فعلل علي ما يحقن الدماء، فقالوا بلى أفضل في حقن الدماء من أرنب في السيف. قال وفي المرأة وزوجها حكم آراء الرجال، وإن خفتم شقاق بينهما فاجعلوا حكم من أهله بآرائهم، فأنشدكم بالله حكم آراء الرجال في صلاحة البين وحق الدماء أفضل، حكم آراء الرجال في صلاحة البين وحق الدماء أفضل أم في بضع المرأة؟ فقال خرجتم؟ قال خرجنا. قلت وما قولكم قاتلوا ولم يسبي، يقصد في القتال أشعله المنافقين فترة بين طائفتين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في طرف عائشة رضي الله عنها. قال علي فعل شيء ليس من الدين، لأنه ليس ثبت عندهم كفار، لو كان عندهم كفار لم يقاتلهم لسباهم
وغير كفار فكيف يقاتلهم؟ قال وما قولكم قاتلوا من يسبي ولم يغنم؟ أفتسبون أمكم؟ كانت في الطرف ذاك عائشة تستحلونها ما تستحلون غيركم وهي أمكم، فإن قلتم إننا نستحل منها ما نستحل من غيرنا كفرتم، وإن قلتم ليس بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضرارتين فأتوا منها بمخرج. أفخرجتم يعني من هذه الثالثة؟ قالوا نعم. وما ممحى نفسه من غير المؤمنين فإن فأنا أتيكم بما ترضون. النبي الله يوم الحديبية قال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لو كنا نعلم رسول الله ما قتلناك. فقال امح يا علي، اللهم انك تعلم اني رسول الله، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ورسول الله خير من علي. ومحى عن نفسه ذلك، ولم يكن محو ذلك محو من النبوة نفسها. أخرجتم؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000 وبقوا 4000 في غيهم يقاتلون الصحابة. فدل ذلك على أن الخروج الرجوع من الخوارج قليل. وأنا نفسي كم ناظرت الخوارج أو كم جالست من يناظرون فيهم، ولم أكن صد لهم، يعني جاءت المسألة هكذا عابرة. وإلا فالسلف نهوا عن ناظرة أهل الأهواء، قال لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تناظروهم، أحيانا يبدأ في مجلس إلى آخره، والله يا أخوان لا يرجع عن قوله، ولم يرجع إلا قليل. قليل من يقول اهتديت والحمد لله ورجعت، لكن بالنسبة لمن بقى فهم كثير، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فاحذروا يا عباد الله منهج الخوارج، ومن صفاتهم إذا جلست إليهم أن تجدهم يذمون ولاة الأمر ويطعنون في قراراتهم ويحرشون عليهم، يذكرون مثالبهم، لا يريدون الخير للأمة، يجحدون الخيرات التي يقومون بها والمشاريع الضخمة التي يقومون بها، ولا يذكرون إلا السوء، نسأل الله العافية. والنبي قال في النساء يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. بما؟ قال تكفرن العشير. والعشير يحسن المرأة بأشياء معشار، من 1000 معشار ما يحسن به ولي الأمر للمجموعة الناس، ومع ذلك تجدهم يعددون المثالب لولي الأمر ويتركون المصالح العظيمة اللي قام بها من حفظ الدين وإصلاح أمر الدنيا في ما يحتاجون إليه والأمن والأمان. أسأل الله العظيم أن يجنبنا خطر الخوارج، وأن يبين لنا الدين الحق الذي جاء به محمد ويوفقنا لاتباعه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أن تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك جاءت فتاوى العلماء باجتناب الخوارج الجدد هؤلاء، وقال الشيخ بن باز لا يجوز الخروج من جامعة التبليغ، وقال في الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وقال الشيخ الألباني جماعة الإخوان أعداء للسنة، وقال محمد شاكر وليسهم من أهل السنة، وقال أحمد شاكر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية، نعم تمدها اليهود يمدها اليهود والشيوعيون، يعني ليصنعون بها مناخ الحرب فيقتلون الناس في غزة وغيرها. المهم أنهم هؤلاء اللي هم يسمونهم الإخوان المسلمون، قال هؤلاء أعداء للسنة وليسوا هم من أهل السنة، وقال أحمد شاكر جماعة إجرامية يمدها الشيوعيون ويمدها من اليهود، وأنا مسؤول عما أقول أمام الله. هذا أحمد شاكر المعروف بتحقيق مسند أحمد، وهو أكبر محدثي العصر للحديث، وكان يشيد به الألباني ويحترمه ويذهب في بوكورة أعمال يستفيد منه ليلاقيه كما ذكر في سيرته، فيقول هذا عن جماعة الإخوان المسلمين. وسئل الشيخ بن باز جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من فرق الهالكة، قال نعم، لأنهم استنوا لأنفسهم آراء الخوارج بالخروج على ذات الأمر وتكفيرهم تارة والتشغيب عليهم على منهج البغاة تارة أخرى، ففارقوا أهل السنة في أصولهم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على التقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.